في العرضة الأخيرة التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض القرآن على جبريل كان مرتبا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو سور محكمات وآيات بينات أي واضحات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، له أول وآخر، فأوله الفاتحة وآخره الناس، غير قابل للزيادة. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على ترتيب سوره بهذا المنوال، وبعض السور كان رتبها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها رتبها الصحابة عندما جمعوا القرآن بمصحف واحد، فله أول وآخر، لا يقبل الزيادة لحرف واحد ولا يمكن أن يزاد فيه بكلمة واحدة، وله أجزاء وأبعاض كما جزأوه إلى 30 جزء و60 حزبا ونحو ذلك، فإن هذا مما رتبه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم من أجل تسهيل قراءته وحفظه من دون تدخل في آياته، إنما هو ترتيب صفحاته وأجزائه وتقسيمه إلى 8 وأرباع ونحو ذلك. متلو بالألسنة، يتعبد بهذه التلاوة، محفوظ في الصدور لمن وفقه الله تعالى إلى ذلك وكان يشغل وقته بتلاوته مما حفظه، مسموع بالآذان ممن يتلوه، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مكتوب في المصاحف، أي أنه القرآن مكتوب في المصاحف، والأوراق والحبر ليس هو القرآن، وإنما هي مادة كتب بها القرآن، فالحروف التي كتب بها المداد هي القرآن، ولكن المصحف الذي هو الورق أو الحبر ليس هو القرآن، وإنما هو يحوي القرآن ويشتمل على القرآن، فالقرآن ما فيه من حروف وكلمات وليس مداد وأوراق. وأما المداد والأوراق فيقال لها مصحف وصحف ونحو ذلك، وهذه كما هو معلوم مخلوقة. قال فيه محكم ومتشابه، أي أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الإيمان فإنهم يتبعون المحكم ويؤمنون بالمتشابه. قال ويشتمل على ناسخ ومنسوخ، أي أن القرآن فيه أحكام نزلت أولا ثم طرأ تغييرها، أي حصل تغييرها بعد ذلك، كالخمر لم يحرم إلا في آخر الأمر، أول ما نزل فيه إثم كبير ومنافع للناس، ثم ورد النهي عن الصلاة حال السكر، ثم جاء النهي الصريح بالتحريم لأنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وكذلك غيرها من الآيات التي جاء نسخها. وخاص وعام أي أنه يشتمل على خاص وعام ومطلق ومقيد، ويشتمل على أمر ونهي، وكل هذا مما هو موجود في كلام الله تبارك وتعالى، وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو ليس فيه باطل بل كله حق، ولا يمكن أن يدخل فيه شيء من الباطل. وهذا هو ما نشاهده عندما تقوم إحدى المطابع بطبعة خاطئة فتحدث زيادة حرف أو كلمة، سرعان ما ينكشف أمرها، ثم يسحب هذا المصحف الذي كتب خطأ ويحرق. لقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي أنزله تولى حفظه، ويفضح كل من يحاول العبث به بتغيير أو تبديل.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي
يقول إن الله تعالى إن الله جل وعلا قال في شأن كتابه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اجتمع الجن كلهم والإنس كلهم على أن يوجدوا كتابا آخر مثل القرآن ما يستطيعون، ولو أنهم تعاونوا وشكلوا لجان وشكلوا من يضع المواد ومن يصوغها ومن يرتبها ومن يراجعها ومن يدققها، لو كل الناس وكل الجن اجتمعوا على هذا ما يستطيع. بل إن الله تعالى تحداهم بعشر سور ثم تحداهم بسورة واحدة، تحداهم أن يأتوا ولو بسورة. هذا القرآن نزل متى؟ نزل على أحسن الناس بيانا، على قمة البيان والفصاحة. المجتمع الذي نزل فيه القرآن، المجتمع العربي وقت نزول القرآن، كان هو أحسن القرون السابقة واللاحقة، فلم يأتي بعدهم أفصح منهم ولم يأتي قبلهم أفصح منهم. ومع هذا تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا ولو بسورة، ولو أصغر أقصر السور. هل يستطيعون أن يأتوا مثل سورة الإخلاص أو العصر أو النصر أو الكوثر؟ ما يستطيع. فما بالكم بالسور الطوال. هذا تحدي من الله جل وعلا لجميع الناس السابقين واللاحقين، مع تطور وسائلهم وتطور التقنية وغيرها ما يستطيعون يأتوا ولا بسورة واحدة. ولهذا كانت القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، تتحدى العصور والأمم كلها على أن يأتوا ولو بسورة، ولو بمثل أقصر السور. بينما معجزات بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت حادثة تقع في وقته وتنتهي، لكن هذا الدين لأنه لجميع البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم صارت معجزته باقية ومستمرة، يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وبهذا ندرك عظمة كلام الله جل وعلا، وأن الناس مهما كانوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال بعض أهل البيان لما سمعوا بعض سور القرآن، هذا الشعر، ثم قالوا لا، ليس بالشعر، الشعر ما هو هكذا. قال بعضهم كهانة، يعني لا ندركها، لأنهم يعتقدون في الكهنة أنهم أعلى من مستوى عامة الناس. ثم قالوا ليس بكهنة، وأحد صناديد الكفر ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يقنعه في ترك ما هو عليه من سب آلهة المشركين، فقرأ عليه بعض من القرآن فانبهر وعاد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فقال جماعته لقد سحر محمد صاحبكم، فقال والله ما هو بسحر ولا هو بكهانة ولا هو بشعر، إنه كلام له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا يقول وهو مشرك وما أسلم، يعني أنه لا يستطيع أن يبرهن لهم على ما ذكروه من دعاوى. الأمر الذي سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الأشياء المعروفة عندنا، وليس من الأشياء المعهودة من كلام الفصحاء والبلغاء ولا الشعراء ولا الخطباء، وإنما هو له حلاوة وعليه طلاوة، وهو يعلو ولا يعلى عليه. هذا يدعونا إلى أن نفتخر بكتابنا بالالتزام به وحفظه والاشتغال به، أن نشتغل بكلام الله جل وعلا ولا نشتغل عنه، نحفظه، نتدبره، نتأدب بآدابه، ونتخلق بأخلاقه، فهو كنز لا يعادله شيء، وهو نعمة لا يساويها أي نعمة لمن فهمها وأدركها. فهذا الفضل العظيم الذي امتن الله تعالى به علينا، كتاب يشتمل على الخير في كل شيء، ومجرد قراءته ليست بالمجان، بل كل حرف بعشر حسنات، الصفحة قد يكون فيها أكثر من 500 حرف، يعني 5000 حسنة، وهذا كرم من المولى تبارك وتعالى لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ القرآن وتدبره وتأمله والعمل بما فيه، ونسأله جل وعلا أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا وقائدنا وشفيعنا إلى جنات الله تعالى ورضوانه، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله.